أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ورب العرش العظيم، نكمل الكلام في حقيقة الحكم الظاهري. وبينا بأننا نعتمد افتراضين لو صح التعبير، وعلينا أن نجمع بين الافتراضين. افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري ليس بالضرورة أنها توجد في متعلق أو في متعلق الحكم الظاهري بالخصوص، لا، ممكن أن تكون المبادئ مختصة ببعض المتعلق أو مختصة بغير متعلق الحكم الظاهري. واضح؟ ولا بأس بأن نشير في الافتراض الأول، أي دائما المبادئ بلحاظ الحكم الواقعي، الحرمة فبلحاظ ملاكات الحرمة، الإباحة فبلحاظ ملاكات الإباحة، ملاكات الحرمة الواقعية، ملاكات الإباحة الواقعية، ملاكات الوجوب الواقعية. الافتراض الثاني أيضا، علينا أن نفترض بأن مبادئ الحكم الظاهري ليست قائمة بالجعل فقط كي لا يلزم أو حتى لا يلزم تفريغ الحكم من حقيقته، من حقيقة الحكم ومن روح الحكم. وهناك أيضا الافتراض الأول لدفع شبهة التضاد. ويتحققنا الجمع بأن نقول بأن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. مبادئ الأحكام الواقعية هي نفس مبادئ الأحكام الظاهرية. مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، بالرغم من أننا عرفنا بأن الأحكام الظاهرية لها تطبيقات أكثر لنقل أو أوسع، لها متعلقات أكثر أو أوسع، لها مصادق أكثر أو أوسع، كما بينا في المثال قلنا، وأيضا سنعرج عليه إن شاء الله. بينا بأن الحكم الظاهري بالإباحة والحكم الواقعي بالحرمة، أو الحكم الظاهري بالحرمة والحكم الواقعي بالإباحة، فإن الحكم الظاهري يشمل، يعني الحكم الظاهري نقل بالحرمة يشمل الحكم الواقعي بالحرمة ويشمل الحكم الواقعي بالمباحات التي اختلطت بالمحرمات. إذن عندي الجمع بين الافتراض الأول والافتراض الثاني، نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. إذن الحكم الظاهري له مبادئ أو ليس له مبادئ؟ نقول له مبادئ. مبادئ خاصة به، مبادئ له بالخصوص؟ نقول لا، إن مبادئه هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. الحكم الظاهري له ملاك في الجعل فقط؟ نقول لا، حتى لا يكون مفرغا من حقيقة الحكم، بل له مبادئ كما بين. إذن ندخل في البيان. قلنا الكلام في خطوات. الخطوة الأولى قلنا الحرمة الواقعية لها ملاك ولها مبادئ، لها ملاك اقتضائي، لها مبادئ اقتضائية. وهي ما هي ملاكات الحرمة؟ ما هي مبادئ الحرمة؟ قلنا المفسدة والمبغوضية القائمتان في الفعل. المفسدة والمبغوضية هي اللي تدفع المولى بأن يمنع أو تدفع المولى إلى المنع، إلى الزجر، إلى النهي، إلى التحريم. الوجوب الواقعي أيضا له ملاك، وملاكه أيضا اقتضائي، وله ملاك قلنا اقتضائي، له إرادة اقتضائية، له مبادئ اقتضائية. ومبادئ الوجوب الواقع هي المصلحة والمحبوبية القائمتان في الفعل. لاحظ، فالمفسدة والمبغوضية تدفع إلى المنع، إلى أن يمنع المولى عن الفعل، والمصلحة والمحبوبية تدفع المولى إلى الأمر بالفعل، الحث نحو الفعل، الإرسال نحو الفعل، طلب الفعل، الأمر بالفعل. واضحة؟ إذن ملاك الحرمة يدفع إلى المنع، وملاك الوجوب يدفع إلى الفعل، إلى الحث، إلى الإرسال. ملاك الحرمة يدفع إلى، كما قلنا، يدفع المولى إلى المنع، إلى الزجر، إلى النهي. وملاك الوجوب يدفع إلى الإرسال، الحث، الطلب، التحريك. والإباحة يوجد، قلنا، إباحة اقتضائية وهي ناشئة عن وجود ملاك يقتضي، لاحظ، ملاك يقتضي بلحاظ المكلف، يقتضي كما قلنا أن يكون المكلف مطلق العنان. إذن هذه الإباحة الاقتضائية بلحاظ المكلف، المكلف يكون مطلق العنان بلحاظ عمل وموقف المكلف. في الإباحة الاقتضائية بلحاظ الفعل، فالإباحة الاقتضائية تنشأ عن خلو الفعل من أي ملاك. الخطوة الثانية قلنا اختلاط الأحكام. إذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يستطع المكلف التمييز بينها فلا تتغير ملاكات ومبادئ الأحكام. فالحرام على حرمته واقعا وفيه مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته واقعا وفيه مبادئ الإباحة. باء، إذا اختلطت الواجبات بالمحرمات ولم يستطع المكلف التمييز بينها فلا تتغير ملاكات ومبادئ الأحكام. فالحرام على حرمته واقعا وفيه مبادئ الحرمة، والواجب على وجوبه واقعا وفيه مبادئ الوجوب. الخطوة الثالثة، اختلطت الأحكام على المكلف، ما هو فعل المولى، ما هو أمر المولى، ما هو واجب المولى، ما هو أسلوب المولى، ما هو منهج المولى، ما هو فعل المولى ولطف المولى وكرم المولى ورحمة المولى ونظام المولى وحكمة المولى ورعاية المولى وتسديد المولى. نقول في صورة اختلاط المباحات بالمحرمات، فالمولى بين أمرين، إما أن يرخص المولى المكلف في ارتكاب كل ما يحتمل إباحته، كل ما يحتمل الإباحة، كل واقعة، كل فعل يحتمل أو يحتمل المكلف فيه الإباحة، فالمولى يقول له أنت مطلق العنان، أنت مرخص فيه. إذن يطلق العنان، إذن يصدر الإباحة الظاهرية، يصدر الترخيص الظاهري. إذن عندي إباحة ظاهرية، أو لا، المولى يمنع عن كل ما يحتمل فيه الحرمة. طبعا ما يحتمل الكلام الخلط بين المباحات والمحرمات، فالذي يحتمل فيه الإباحة احتمال ليس يقي في الإباحة، إذن فيه احتمال الحرمة، والذي فيه احتمال الحرمة فيه احتمال الإباحة. هذه قضية واضحة. فقلنا إما يرخص المكلف في ارتكاب كل ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنع، باء، إما أن يمنع المولى المكلف عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. هذه الخطوة الثالثة. نأتي إلى الخطوة الرابعة، والكلام كان في الخطوة الرابعة في البحث السابق. نقول الخطوة الرابعة أليف وباء وجيم ودال، إن اهتمام المولى بالاجتناب، أي اجتناب المكلف عن المحرمات الواقعية، اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. المنع، تضع في ذهنك هذه الكلمة وتؤشر وتشير وتميز هذه الكلمة المنع، لأن الكلام في الحرمة، المنع عن ارتكاب، لاحظ ليس كل ما يعلم بحرمته وإنما كل ما يحتمل حرمته، ليس كل ما يعلم حرمته أو كل ما يتيقن أو كل ما يقطع بحرمته، لا لا، وإنما كل ما يحتمل حرمته. التفت إلى هذه. إذن كل ما يحتمل الحرمة فالمولى يمنع عنه حتى يحافظ على المحرمات. لاحظ هذه الخطوة أليف، هذه النقطة أليف في الخطوة الرابعة وفي النقطة الرابعة. باء، لكن المنع غير ناشئ من مبغوضية ومفسدة في كل ما يحتمل حرمته. لنقل أنا أمامي أو عندي 100 واقعة، 100 حادثة، 100 مسألة، 100 حالة، وأعلم بأن بعض هذه الحالات، بعض هذه الوقائع محرمة، بعض هذه الأفعال محرمة والبعض الآخر مباحة، فاهتمام المولى بالأحكام الشرعية واهتمام المولى بأحكام الحرمة، أي اهتمام المولى بمنع المكلف عن ارتكاب المحرمات، هذا الاهتمام يدعو المولى إلى أن يمنع المكلف عن ارتكاب أي واحدة من هذه الحالات أو الوقائع أو الأفعال 100، يمنع المكلف من 100. فإذا كانت المحرمات 100 فامتنع من الكل، وإذا كانت المحرمات 50 امتنع أيضا عن المحرمات جميعا، وإذا كانت المحرمات 10 امتنع عن المحرمات جميعا. إذن عندما يمنع المولى عن كل ما يحتمل حرمته، وفي المثال قلنا منعه عن 100 وامتنع المكلف عن 100، فالمولى قد ضمن بأن المكلف، وحصل اليقين بأن المكلف قد امتنع عن المحرمات، عن جميع المحرمات سواء كانت 100 أو 50 أو 10 أو 5 أو أقل أو أكثر. لاحظ المولى أصدر المنع، أصدر الحرمة الظاهرية والمنع الظاهري، وعلقه بكل الحالات، بكل الأفعال المحتملة الحرمة، كي يضمن تحقيق ملاك الحرمة الواقعية. طبعا الذي دفعه أولا إلى إصدار المنع هو ملاك الحرمة الواقعية، والذي دفعه إلى تعميم هذا الإصدار وشمول الإصدار وشمول المنع لكل الحالات حتى المحتملة ولكل المحتملات، هو حتى يتحقق ضمان أو حتى يضمن تحقيق وتحقق ملاك الحرمة لو صح التعبير، أي دفع المفسدة، فيمنع عن الجميع. إذن نقول في الخطوة الرابعة أليف إن اهتمام المولى بالاجتناب، أي اجتناب المكلف عن المحرمات الواقعية، يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. باء، لكن المنع غير ناشئ عن مبغوضية ومفسدة كل ما يحتمل حرمته. يعني المولى عندما يمنع عن 100، هل يقصد المولى، وهل أن المنع من المولى ناشئ عن مبغوضية 100، 100 واقعة، 100 فعل، 100 حادثة، كل هذه مبغوضة بحيث المولى حرم الجميع؟ نقول لا، لأننا نتيقن بوجود مجموعة من بين 100 هي مباحات، فلا يوجد فيها مبغوضية ولا مفسدة، فالمنع عن المئة لا يدل على مبغضية المئة، واضحة؟ لكن المنع غير ناشئ من مبغضية ومفسدة كل ما يحتمل حرمته، لأن بعض ما يحتمل حرمته فهو مباح وليس محرما حسب الفرض، لأن الاختلاط بين المحرمات والمباحات. جيم، بل أن المنع أو أن المنع صدر، لماذا صدر المنع؟ المنع الظاهري صدر لضمان اجتناب أو لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمن ما يحتمل حرمته، لأنه المولى لو قال امتنع عن 50 أو عن 60، بل حتى لو قال امتنع عن 90، عن 99 حالة أو واقعة، فهل يضمن أنه امتنع عن جميع المحرمات؟ لا، يتحقق ضمان الاجتماع عن زمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمن ما يحتمل حرمته. احتمال أن الفرد الواحد، الواقع الواحد التي تركها أو التي أتى بها وامتنع عن الباقي، احتمال هذه التي أتى بها هي محرمة في الواقع، فلا يوجد ضمان، فلا أضمن أنه امتنع عن كل المحرمات. أما إذا منع المولى عن الجميع، عن المئة، منع المكلف عن المئة، فهنا يضمن أنه لو امتنع عن مئة بالتأكيد سيكون قد امتنع عن جميع المحرمات الواقعية. بل أن المنع صدر لضمان الاجتناب، لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمن ما يحتمل حرمته. دال، وعليه يقال أن المنع هو منع ظاهري، لاحظ، منع ظاهري ناشئ، ليس واقعيا، المنع ليس واقعيا وإنما هو منع ظاهري ناشئ من أي شيء، ناشئ من، بالتأكيد ما دام عندي منع إذن هو ناشئ عن مفسدة ومبغوضية، إذن هو ناشئ عن مفسدة ومبغوضية في المحرمات الواقعية، هذا شيء ثابت. إذن من أين نشأ المنع؟ تقول نشأ من مبغوضية ومفسدة في المحرمات الواقعية. إضافة لهذا أيضا سبب آخر لمنشأ هذا المنع، وإذا نشأ من أولا مبغوضية المحرمات الواقعية، وثانيا الحرص على ضمان اجتنابها. إذا يوجد مفسدة، يوجد مبغوضية بالمحرمات الواقعية، إذا لازم من صدور أو يلزم صدور يلزم صدور المنع. الآن حتى نضمن الاجتناب عن جميع المحرمات يعمم المنع، يعطي شمولية للمنع فيشمل كل ما يحتمل حرمته. إذن نقول إن المنع هذا، عفوا دال، وعليه يقال إن المنع هو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها، على ضمان اجتناب المحرمات، على ضمان اجتناب المكلف للمحرمات. هذا بلحاظ الحرمة، بلحاظ المحرم، بلحاظ المحرمات. الخطوة الخامسة بلحاظ المباحات. عندما تحدثنا عن الحرمة مباشرة دخلنا في خطوة أليف وباء وجيم، فقلنا في خطوة أليف أن اهتمام مولى بالاجتناب، اجتناب مكلف عن المحرمات الواقعية، يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. عندما ندخل في الإباحة في الإباحة، فعلينا أن نميز كما بينا بين الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية. الخطوة الخامسة أيضا فيها أليف وباء وجيم ودال، فنقول إذا كانت الإباحة اقتضائية، وعرفنا هذا، قلنا أي ذات ملاك اقتضائي، والاقتضائية ناظرة إلى فعل المكلف أو إلى المكلف، ناظرة إلى الفعل، لا نقول فعل المكلف حتى لا تختلط عينا، ناظرة إلى الفعل فيه ملاك أو ليس فيه ملاك، أو ناظرة إلى المكلف مطلق العنان أو ليس بمطلق العنان. الاقتضائية ناظرة إلى المكلف مطلق العنان أو غير مطلق العنان. إذا كانت الإباحة الواقعية اقتضائية ذات ملاك اقتضائي، هذا أليف. باء، إذن الكلام في الإباحة الواقعية الاقتضائية، كما قبل قليل تحدثنا عن اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، تحدثنا عن الحرمة الواقعية فالحفاظ على ملاكاتها لدفع الضرر والمفسدة والمبغوضية أصدر المنع الظاهري، هنا سنتحدث عن الإباحة الواقعية فيصدر الإباحة الظاهرية. إذا كانت الإباحة الواقعية اقتضائية ذات ملاك اقتضائي، فإن اهتمام الباء، إذن أليف، إذا كانت الإباحة الواقعية اقتضائية باء، فإن اهتمام المولى بإطلاق عنان المكلف، ترخيص المكلف، إعطاء الحرية للمكلف، إعطاء الخيار للمكلف، عدم منع المكلف، عدم إلزام المكلف، فإن اهتمام المولى بإطلاق عنان المكلف في المباحات الواقعية حتى يريد أن يحقق إطلاق العنان للمكلف ويضمن هذا ويضمن تحقق إطلاق العنان في المباحات الواقعية، كما في المثال السابق نقول عندي 100 حالة، بعض الحالات مباحات وبعض الحالات بعض الوقائع أو الحالات محرمات أو حرمات، الآن كيف يضمن المولى أن المكلف قد أطلق العنان في كل المباحات؟ إذا قال له مثلا اختر مثلا 50 أو 60 أو 90، يضمن أنه قد اختار كل المباحات وقد أطلق العنان في كل المباحات؟ لا يستطيع. إذن كيف يضمن أنه قد أطلق له العنان في كل المباحات؟ عندما يقول له أنت مطلق العنان في 100، فإذا قال له أنت مطلق العنان في 100، يضمن المولى بأن المكلف قد أطلق العنان في كل المباحات الواقعية إذا كانت 10 أو 50 أو 99؟ طبعا تقول عندما يطلق العنان في الجميع فقد ضمن أنه قد أطلق العنان أو أطلقه العنان في المباحات الواقعية، واضح المسألة. إذن باء، فإن اهتمام المولى بإطلاق عنان المكلف، إذن المولى هنا يهتم بملاكات الإباحة، فإن اهتمام المولى بإطلاق عنان المكلف في المباحات الواقعية يدعوه إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. قلنا كل ما يحتمل إباحته هو كل ما يحتمل حرمته، لأن الكلام في فرض اختلاط المباحات بالمحرمات، فكل ما يتحقق احتمال حرمة فيوجد احتمال إباحة، وكل ما يوجد احتمال إباحة يوجد احتمال حرمة. جيم، إذن باء، قلنا نعيد، أليف، إذا كانت الإباحة الواقعية اقتضائية، باء، فإن اهتمام المولى بإطلاق عنان المكلف في المباحات الواقعية يدعوه إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. جيم، لكن الترخيص غير ناشئ من وجود ملاك الإباحة، غير ناشئ من وجود ملاك الإباحة إطلاق العنان، غير ناشئ من وجود ملاك الإباحة، غير ناشئ من وجود إطلاق العنان في كل ما يحتمل إباحته، لكن الترخيص غير ناشئ من وجود ملاك الإباحة، غير ناشئ من وجود ملاك إطلاق العنان، غير ناشئ من وجود مبادئ الإباحة، غير ناشئ من وجود مبادئ إطلاق العنان، غير ناشئ من وجود ملاك الإباحة أو ملاك إطلاق العنان في كل ما يحتمل إباحته، لا، لأن بعض ما يحتمل إباحته فهو حرام وليس مباحا حسب الفرض، من أن الاختلاط بين المباحات والمحرمات. دال، بل إن الترخيص صدر لضمان، لماذا صدر الترخيص؟ لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن ما يحتمل إباحته. إذن هذه الخطوة الرابعة والخطوة الخامسة. فالخطوة الرابعة، ملخص الخطوة الرابعة والخامسة، الخطوة الرابعة، المولى إذا أراد أو إذا اهتم بالمحرمات وبملاكات المحرمات وبدفع المفاسد المترتبة على ارتكاب المحرم، فإنه سيتصدى ويصدر أمرا بحرمة كل ما يحتمل حرمته، أي يصدر الحرمة الظاهرية في جميع المحتملات، فتشمل الواقعية المحرمات الواقعية وتشمل المباحات أيضا الواقعية. أما إذا اهتم بملاكات المباحات وملاكات الإباحة وأراد أن يحقق ملاكات الإباحة وإطلاق العنان، فإن المولى سيصدر أمرا بالإباحة، تشريعا بالإباحة في كل ما يحتمل إباحته، فهذه الإباحة ستكون إباحة ظاهرية في كل المحتملات. الآن نأتي المولى هل يصدر هذا أو يصدر هذا، وهذا الكلام في الخطوة الرابعة والخامسة، ذكرناه في الخطوة الثالثة قلنا هو بين أمرين. الخطوة السادسة الموازنة. في مثل هذه الحالة لاحظ لا ننسى، ذكرنا الخطوة الرابعة تحدثنا في المحرمات في الحرمة، في المحرمات الواقعية والمحرمة والمحرمات الظاهرية، أو في الحرمة الواقعية والحرمة الواقعية الظاهرية، وفي الخطوة الخامسة تحدثنا وكان الكلام في الإباحة الواقعية الاقتضائية، وبعد ذلك ترتب أن يصدر المولى الإباحة الظاهرية. في الموازنة نقول في مثل هذه الحالة فإن المولى يقارن ويزن، يوازن يزن كفة وكفة بين الملاكات ودرجات اهتمامه بالملاكات والأحكام، يوازن المولى أي كفة أثقل في الميزان، ميزان، ويضع في الكفة الأولى ملاكات الحرمة أي دفع مفاسد الأفعال، ويضع المنع المترتب على هذه المفاسد والمبغوضية، وفي الكفة الأخرى يضع ملاكات الإباحة، ملاكات إطلاق العنان والمصالح والمنافع التي تترتب على إطلاق العنان، أو المفاسد والمضار التي تترتب على عدم إطلاق العنان ونحوها من تعبيرات. المهم يضع ملاكات الحرمة في كفة وملاكات الإباحة في الكفة الثانية، أي كفة التي يحصل فيها الترجيح والرجحان، فإذا كانت ملاكات الحرمة أقوى وأهم من ملاكات الإباحة، والكلام في الحرمة الواقعية والإباحة الواقعية والكلام عند المولى في ذهن المولى في فكر المولى في نفس المولى في قرار المولى، فالمولى يوازن. إذا كانت ملاكات المحرمات الواقعية أهم وأقوى من ملاكات المباحات الواقعية سيصدر منعا عاما شاملا، منعا ظاهريا، يصدر منعا ظاهريا يمنع عن كل ما يحتمل حرمته لتحقيق أو لإدراك الملاك الأقوى والأهم، لتحقيق الملاك الأقوى والأهم. أما إذا كانت ملاكات الإباحة هي الأقوى والأهم، ملاكات الإباحة الواقعية هي الأقوى والأهم، فإن المولى يصدر إباحة ظاهرية، إطلاق عنان، يصدر إطلاق عنان ظاهري، فيطلق العنان في كل ما يحتمل إباحته كي يدرك الملاك الأقوى والأهم، وهو ملاك الإباحة وملاك إطلاق العنان، فيرخص في كل ما يحتمل إباحته. واضح المسألة؟ أنا هذه سأقرأ الموازنة، لكن قبل القراءة أريد أن أشير من ضمن الأمور. لاحظ عندما نقول موازنة أنا أريد أن تلتفت إلى هذه القضية. هذه يعني الذي يأتي في البال لم أراجع حقيقة بالدقة، لكن إن شاء الله لكم أن تراجعوا في مدخل الفكر المتين في بحوث البراءة مع الشيخ الأستاذ. من ضمن الإشكالات التي سجلت على الشيخ الأستاذ أنه يعني فهم أو عنده في مطلبه أنه متى ما يتحقق الملاك أو متى ما يتحقق ملاك الحرمة أو كلما حصل التزاحم أو حصل الاختلاط بين المحرمات والمباحات، فدائما ملاكات الأحكام الإلزامية هي التي يحصل فيها الترجيح، هي التي تقدم دائما، وهذا شيء غير صحيح خاصة مع وجود الاختلاط دائما. فإذا قلنا بهذا فيمكن أن نقول بعدم تصور المباح وإصدار أحكام بالإباحة والترخيص الظاهري. فمن ضمن الإشكالات التي يعني أذكر أني قد سجلتها على سماحة الشيخ الأستاذ الفياض في البحوث، ويعني أكدت وكررت هذه القضية وأتيت بشواهد عليها، وأعتقد أيضا قررت خلال البحث الذي صدر، هو أن الشيخ تمسك بأن الكلام في المحرمات الواقعية في الأحكام الإلزامية في ملاكات الأحكام الإلزامية سواء كانت المحرمات أو الواجبات هي التي ترجح، وفي الكلام هنا تكون مسألة أوضح بين المحرم والمباح، فيرجح ملاك الحرمة دائما على ملاك الإباحة، وهذا الشيء غير تام. ونحن تحدثنا قبل قليل في الموازنة وفي ترجيح ملاك على ملاك آخر. إذن الكلام في الموازنة، في مثل هذه الحالة فإن المولى يقارن ويزن بين الملاكات ودرجات اهتمامه بالملاكات والأحكام، وهنا فرضا. الفرض الأول ترخيص ظاهري وإباحة ظاهرية، وبيناها عندما تكون ملاكات الإباحة هي الأهم والأقوى. وباء أو الفرض الثاني المنع الظاهري والحرمة الظاهرية، طبعا عندما تكون ملاكات الحرمة هي الأرجح. فإذن ليس بالضرورة أن ملاكات الحرمة دائما هي الراجحة على ملاكات الإباحة، هذه تكون في بالنا المسألة. الأول الترخيص الظاهري والإباحة الظاهرية، هذا الفرض الأول. نقول إذا كان الملاك الاقتضائي في المباحات الواقعية، لا ننسى عندما تحدثنا عن الإباحة قلنا الإباحة الاقتضائية، الإباحة ذات الملاك الاقتضائي، وبعد ذلك سيأتي الكلام عن الإباحة اللا اقتضائية. إذن الكلام بين محرمات واقعية وبين مباحات واقعية اقتضائية، هذا الكلام، الخلط والاختلاط بين هذه الأحكام. إذن نقول الفرض الأول الترخيص الظاهري والإباحة الظاهرية. إذا كان الملاك الاقتضائي في المباحات الواقعية أقوى وأهم من الملاك في المحرمات الواقعية، فإنه ندخل أليف وباء جيم، فإن المولى أليف، هذا إذا كان قلنا الأول فرض والترخيص الظاهر والإباحة الظاهرية، إذا كان الملاك الاقتضائي في المباحات الواقعية أقوى وأهم من الملاك المحرمات الواقعية، نضع نقطتين ونأتي أليف وباء وجيم. أليف، فإن المولى يرخص في المحتملات، أي يرخص في كل ما يحتمل إباحته. باء، هذا الترخيص يشمل، هذه المسائل والخطوات أيضا أشرنا إليها في الخطوات السابقة، باء هذا الترخيص يشمل المباح الواقعي كما بينا، ويشمل أيضا الحرام الواقعي إذا كان الحرام الواقعي ضمن ما يحتمل إباحته، هذا الحرام الواقعي الذي اختلط بالمباح أيضا يكون مشمولا بالترخيص. جيم، لكن نقول إن شمول الترخيص للحرام الواقعي، نقول إذا المباح يشمل الحرام الواقعي، الآن نقول شمول الترخيص للحرام الواقعي، ترخيص إباحة اجتمعت مع حرمة، حرام واقعي وإباحة ظاهرية، لكن هنا نقول لا يتحقق ولا يكون منافيا لحرمته ولا يحصل التضاد. نقول جيم لكن نقول إن شمول الترخيص للحرام الواقعي، قبل قليل قلنا هذا الترخيص في باء، قلنا هذا الترخيص يشمل المباح الواقعي ويشمل الحرام الواقعي، إذن ترخيص يشمل المباح الواقعي ليس ترخيص ومباح، أي مباح ومباح لا أشكال فيه، إباحة وإباحة، لكن كيف يشمل الحرام الواقعي؟ هنا في جيم نجيب على هذا الإشكال، نقول لكن نقول إن شمول الترخيص للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، أي لا يحصل التضاد، وذلك لأن الترخيص هنا، لاحظ، لأن الترخيص لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلق الترخيص. يعني في باء ماذا قلنا؟ قلنا الترخيص يشمل، لاحظ، يشمل أي شيء، يشمل، لنضع علامة مساواة، يساوي، يشمل، يساوي المباح الواقعي زائد، أي جمع الحرام الواقعي إذا كان الحرام مختلطا أو ضمن ما يحتمل إباحته. إذن يشمل المباح الواقعي ويشمل الحرام الواقعي. هنا نقول لأن الترخيص لم ينشأ عن ملاك هذا، لنقول نقرب الفكرة، نقول هذا الطرف الثاني من المعادلة مباح واقعي وحرام واقعي، مباح واقعي وحرام واقعي، هذه الأفراد، هذه متعلقات الترخيص، المباح الواقعي والحرام الواقعي، هذا متعلق الترخيص الظاهري. ما هو متعلق؟ لاحظ، الترخيص يشمل، أي يساوي المباح الواقعي والحرام الواقعي. هذا المباح الواقعي والحرام الواقعي الذي تعلق به الترخيص، هذه المتعلقات ليست هي، أو بالدقة، ليس ملاكها هو الذي أنشأ الترخيص. لاحظ، يعني ليس المباح الواقعي والحرام الواقعي بمجموعهما، فإن ملاك المجموع هو السبب في إنشاء الترخيص، لا، لاحظ، هذا الذي نريد أن نقول، لأن الترخيص لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلق الترخيص. وماذا نقصد هنا في نفس متعلق الترخيص؟ في نفس متعلق الترخيص الظاهري، أي في نفس متعلق الترخيص الظاهري، أي في نفس المباح الواقعي والحرام الواقعي، لا نريد هذا، بل نشأ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية فقط في الحصة الأولى، هذه طرف المعادلة الثاني، مباح واقعي زائد الحرام الواقعي، لا، لم ينشأ من مجموع الاثنين، بل نشأ الترخيص فقط من المباح الواقعي، بل نشأ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية، ونضيف إليه ليس فقط في هذا. إذن لماذا إذا من عن المباح الواقعي فقط، لماذا أضفت أيضا حتى المحتمل، أي حتى أضفت حتى الحرام الواقعي المحتمل أو الذي دخل ضمن ما يحتمل إباحته؟ أقول لك، والحرص على ضمان إطلاق العنان فيها وتحقيق الملاك، أي الحرص على تحقيق ملاك الإباحة. إذن نقول لأن الترخيص لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلق الترخيص، أي في نفس المباح الواقعي والحرام الواقعي بمجموعهما، لا، بل نشأ عن ملاك، نشأ عن، أيضا نشأ عن، هنا يساوي ملاك الإباحة في المباحات الواقعية، أول شيء ملاك الإباحة في المباحات الواقعية زائد مضاف إليه الحرص على ضمان الإباحة، على ضمان إطلاق العنان فيها في المباحات الواقعية أيضا، يعني عن ملاك إباحة وعن ضمان هذا الملاك، هذا الذي نريد أن نقول. إذن بل نشأ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية، وكذلك عن الحرص على ضمان إطلاق العنان فيها، أي في الإباحات أو في المباحات الواقعية وتحقيق الملاك. الفرض الثاني، المنع الظاهري والحرمة الظاهرية. إذا كان الملاك في المحرمات الواقعية أقوى وأهم من الملاك الاقتضائي في المباحات الواقعية، فهنا أيضا نقول أليف، فإن المولى عندما يكون ملاك المحرم أقوى، ملاك الحرمة أقوى، طبعا يرجح المحرم فيمنع، فإن المولى يمنع من الإقدام في المحتملات، كل المحتملات، أي يمنع عن كل ما يحتمل حرمته. باء، نفس الكلام، نقول هذا المنع يشمل الحرام الواقعي زائد يضاف إليه المباح الواقعي الاقتضائي، نؤكد عندما المباح الكلام في الإباحة الاقتضائية، والمباح الواقعي الاقتضائي إذا كان المباح قد اختلط، إذا كان المباح الواقعي الاقتضائي ضمن ما يحتمل حرمته، أي اختلط بالمحرم وهو حسب الفرض. جيم، لكن نقول إن شمول المنع، هنا قلنا شمول الترخيص، هنا نقول لكن نقول إن شمول المنع للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، أي لا يحصل التضاد، لا نقول اجتمع المنع ومع الإباحة مع أطلاق العنان مع السماح، فكيف منع مع إباحة، كيف منع مع أطلاق عنان، كيف منع مع سماح، فهنا تنافر ويحصل تنافي وتضاد بين الأحكام. نقول لا، لأن المانع لم ينشأ عن ملاك أو لم ينشأ عن مبغوضية ومفسدة للحرمة، للحرمة الظاهرية لأنه منع ظاهري، لم ينشأ عن ملاك وعن مبغوضية ومفسدة للحرمة الظاهرية في نفس متعلق الحرمة الذي نحن فيه، في نفس متعلق المنع الذي نحن فيه. إذن لأن المنع لم ينشأ، لماذا لا يحصل تضاد؟ نقول لأن المنع هذا الذي يشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي لم ينشأ عن ملاك أو عن مبغوضية ومفسدة في المتعلق، أي في الحرام الواقعي وفي المباح الواقعي الاقتضائي، لا لم ينشأ، لأن المنع لم ينشأ عن ملاك أو عن مبغوضية ومفسدة للحرمة الظاهرية أو للمنع الظاهري في نفس متعلق الحرمة الظاهرية، بل نشأ عن ملاك الحرمة في المحرمات الواقعية، بل نشأ عن ملاك الحرمة في المحرمات الواقعية، هذا شيء. إذن لماذا أضفت إليها ما يحتمل الحرمة وهو من المباحات الواقعية؟ تقول والحرص على ضمان اجتنابها وعلى تحقيق الملاك، أي الحرص على ضمان منع المفسدة المترتبة على ارتكاب المحرمات الواقعية، فلذلك عممنا القضية على كل ما يحتمل حرمته. واضح المسألة؟ هذا الكلام عندما يحصل الاختلاط والتزاحم في الملاكات بين المحرمات والمباحات الاقتضائية، يحصل هنا ملاك وهنا ملاك، أين تكون الترجيح؟ تحصل موازنة، إذا كانت ملاكات الحرمة أرجح تصدر الحرمة الظاهرية، وإذا كان ملاكات الإباحة الاقتضائية أرجح تصدر الإباحة الظاهرية أو الترخيص الظاهري. الآن إذا كانت الاختلاط بين محرمات وإباحة لا اقتضائية، من ترجح؟ هنا نقول لسماحة الشيخ الأستاذ، نقول له هنا يرجح الملاك الإلزامي، هنا يرجح ملاك الحرمة. لماذا؟ لأن الإباحة اللا اقتضائية لا ملاك فيها، فيرجح الملاك على عدم الملاك، واضحة؟ طبعا يكون ترجيح لي ذاك الأمر. فعندما نريد أن نحقق وندقق، فيجب أن نميز بين الحرمة بين الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية. إذن نقرأ المطلب إن شاء الله بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. نقول حقيقة الحكم الظاهري، قرأنا بعض الشيء نبدأ أيضا منه، حقيقة الحكم الظاهري، ولكنه في افتراضه، أي سيد أخوي في افتراضه، أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام، فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم، هذا الافتراض الأول، ليس من المحتوم أو الذي سجلناه، نعم ليس من المحتوم، الافتراض الأول ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد، هذا الافتراض الأول تسجل، ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لكي لا لئلا يلزم التضاد، ولكنه في نفس الوقت أو ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط، هذا الافتراض الثاني، لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وذلك بأن نقول، وذلك هذه طريقة الجمع، كيف نجمع بين الاثنين؟ وذلك بأن نقول، هذه تضع هذه العبارة بين قوسين، إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. وتوضيح ذلك، هذا الذي ذكرناه بيان في خطوات، إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وطبعا لها إرادة اقتضائية ولها مبادئ اقتضائية. ويبين بأن ملاك الحرمة هو المفسدة، ومبادئ الحرمة هي المفسدة والمبغوضية. هذه يعني نريد أن تميز بين ملاك مفسدة وإرادة يقابل مبغوضية. المبادئ تشمل الملاك والإرادة فتشمل المفسدة والمبغوضية. هذه يعني عندما يكون بعض الخلط في الطرح فإن شاء الله تكون المسألة واضحة. عندما نقول ملاك إرادة، يوجد ملاك لابد من ترتب ونشوء وتولد الإرادة، وعندما نتحدث عن ملاك وإرادة فالكلام في المبادئ، وعندما نتحدث عن المبادئ فالكلام في الملاك والإرادة، وعندما نتحدث عن إرادة فلا تنشأ إرادة إلا بوجود ملاك، وعندما نقول ملاك فالملاك يولد إرادة، وهكذا. فأي شيء إن شاء الله لا تكون المسألة يعني فيها شيء من الإرباك عندنا. فعندما يقول ملاك وبعد ذلك ينتقل إلى مفسدة ومبغوضية، وكأنه انتقل من الملاك إلى المبادئ، وبعد ذلك تحدث عن المبادئ وهي المفسدة والمبغوضية. إذن المسألة واضحة إن شاء الله. وتوضيح ذلك، إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. القائمتان بالفعل يعني عندما يصدر الفعل تترتب عليه المفسدة والمبغوضية. كذلك طبعا المولى عندما يتصور، عندما يدرك المفسدة فتتولد عنده المبغوضية، فلا يريد صدور الفعل فيمنع عن الفعل. هذه الكلام بالدقة. وكذلك الأمر في الوجوب، إذن هذه في الحرمة، وكذلك في الوجوب أيضا يوجد ملاك اقتضائي ويوجد إرادة اقتضائية ويوجد مبادئ اقتضائية ويوجد مصلحة ومحبوبية اقتضائية قائمة بالفعل. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي. واضحة هذه المسألة؟ وقد يكون غير اقتضائي لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك، هذا في الاقتضائي، في أن يكون المكلف مطلق العنان. لاحظ في الاقتضائي المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ الإباحة أي لا اقتضائية، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح، خلو الفعل بلحاظ الفعل، خلو الفعل من أي ملاك بلحاظ الفعل، هذه إذن إباحة لا اقتضائية. وعليه فإذا اختلطت هذه المعاني ذكرناها في الخطوة الأولى أو أشرنا إليها في الخطوة الأولى، وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، وهذا أيضا ذكرناه في الخطوة الثانية، تستطيع أن تسجل الخطوة الثانية اختلاط الأحكام، وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض، يقول لم يؤدي ذلك الاختلاط، يعني لم يؤدي ذلك الاختلاط إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ والإرادات والمبادئ للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعد تمييزه عن المباح فلا المباح بعدم، أكد على هذه، فلا المباح أي باختلاطه أي بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام يبقى على حرمته، فالحرام على حرمته واقعان، ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة والمباح على إباحته، ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، غير أن المولى، هذه الخطوة الثالثة، المولى في مقام توجيه المكلف، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات، المكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، بين أمرين المولى، بين أمرين: أولا، إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يصدر يرخص المكلف فيصدر الأمر الترخيصي الظاهري، الإباحة الظاهرية، باء، أو ثانيا الأمر الثاني، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، أي يحرم عليه الجميع، أي حرمة ظاهرية يمنعه عن الجميع، منع ظاهري وواضح، هذا توجيه المكلف، هذه الخطوة الثالثة. نأتي إلى الخطوة الرابعة والخامسة. إذن نتحدث عن الخطوة الرابعة والخامسة الآن. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب، اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، يدعوه إلى، يريد أن يجتنب المكلف عن المحرمات الواقعية، ماذا يدعو المولى؟ يدعو المولى أن يصدر الحرمة الظاهرية فيمنعه عن كل ما يحتمل حرمته. وواضح أن اهتمامه اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، أي اجتناب المكلف عن المحرمات الواقعية، يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. لاحظ، يقول: لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة كما بينا، لا، بل لضمان الاجتماع عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، بل لضمان الاجتماع عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، فهو هذا المنع ظاهري ناشئ من، لاحظ، من مبغوضية المحرمات الواقعية، ناشئ من، بعد من تضع يساوي أو تضع قوسا، من أمرين: من مبغوضية المحرمات الواقعية، ومن الحرص على ضمان اجتماعها، من هذين الأمرين، من بعد من تضع قوس، تفتح قوس وينتهي القوس على ضمان اجتنابها، بعد اجتنابها تغلق القوس. وهنا لاحظ، ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية بالرياضيات زائد أو مضاف إليه أو جمع الحرص على ضمان اجتنابها، من أمرين، أيضا من مبغوضية المحرمات الواقعية ومن ضمان هذه الاجتناب أو من ضمان عدم وقوع هذه المحرمات، أي الحرص على ضمان اجتناب هذه المحرمات، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك، الآن تحدث عن المحرمات وقلنا الاختلاط بين المحرمات والمباحات، نأتي يقول: وفي مقابل ذلك يأتي على المباحات. فالمباحات إذن يحتاج إلى فرعين، فرع يتحدث عن الإباحة الاقتضائية، والفرع الآخر عن الإباحة اللا اقتضائية. هنا يقول، يتحدث أولا عن الإباحة اللا اقتضائية، ونحن أخرنا الحديث عنها. يقول: وفي مقابل ذلك، هنا أيضا في مقابل ذلك تضع عنوان أو تسجل، إذن الكلام في محرمات واقعية وإباحة لا اقتضائية واقعية. وفي مقابل ذلك، إذا كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، إذن هنا كما أشرنا، ولا إشكال في كلام سماحة الشيخ الأستاذ عندما قال يرجح الملاك الإلزامي أو يرجح ملاك الحرمة، لأن الإباحة لا اقتضائية، أما في الإباحة الاقتضائية فلا نقبل بهذا الكلام. وفي مقابل ذلك، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع، اكتب بجنب المنع الظاهري المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي، سيشمل، بعد سيشمل، افتح القوس، افتح قوسين، ضع حلالين، يشمل الحرام الواقعي زائد مضاف إليه مجموع أو يضاف إليه، هذه علامة زائد جمع، يشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا. وما هي صفات المباح الواقعي؟ المباح الواقعي أيضا إذا كان اسم كان المباح، إذا كان المباح محتمل الحرمة للمكلف، وفي الفرض هو محتمل الحرمة لأنه مختلط مع المحرمات. اغلق القوس. إذن يشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا إذا كان المباح محتمل الحرمة للمكلف. نغلق القوس هذا الذي يشمله المنع. وفي حالة شموله للمباح الواقعي، وهنا تقول يشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي، وفي حالة شموله للمباح الواقعي يحصل تضاد؟ يقول لا يحصل تضاد. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه، نفس متعلق المباح الواقعي الذي هو كان متعلق المنع، متعلق المنع لا، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية في نفس متعلقه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية فقط والحرص على ضمانها، بل هو نشأ عن مبغوضية المحرمات الواقعية زائدا الحرص على ضمان اجتنابها، فلذلك عمم المنع للمحرمات الواقعية وللمباحات التي اختلطت بالمحرمات. وأما هذه هناك تحدثنا قلنا أليف لنقول في مقابل هذه في الإباحة اللا اقتضائية، نسجل هنا قلنا وفي مقابل ذلك تسجل أليف محرمات واقعية وإباحة لا اقتضائية، هنا باء محرمات واقعية وإباحة اقتضائية. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، لا، بل لضمان، هذه أيضا بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك، ناشئ عن هذا، بعد عن تضع القوس تفتح قوس، عن أمرين: الملاك الاقتضائي، الملاك الاقتضائي المباحات الواقعية زائدا مضاف يضاف إليه أو زائد أو جمع الحرص على تحقيقه، الحرص على تحقيق هذا الملاك. تغلق القوس. وفي هذه الحالة يزن المولى، هذه الخطوة الأخرى هي الموازنة الخطوة السادسة. وفي هذه الحالة يزن المولى، يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، يعني يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ودرجة اهتمامه بمباحاته، يزن موازنة يعمل، لا نقول تترجح دائما كفة المحرمات. فإن كان هذا أولا، فإن كان الملاك الاقتضائي، لأن الكلام في الإباحة الاقتضائية، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم، رخص في المحتملات فأصدر الترخيص الظاهري، الإباحة الظاهرية، رخص في المحتملات، المحتملات تضع جنب المحتملات بين قوسين أي كل ما يحتمل إباحته، أي رخص في كل ما يحتمل إباحته، رخص في المحتملات أي رخص في كل ما يحتمل إباحته. وقلنا أن نحن في المقام ما دام الاختلاط بين المباحات والمحرمات فكل ما يحتمل إباحته هو ما يحتمل حرمته بالتأكيد، رخص في المحتملات أي في كل ما يحتمل إباحته. وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي، أي حرام واقعي إذا كان محتمل الإباحة، سيشمل بعد سيشمل تضع قوسا، فعندك بين القوسين سيكون المباح الواقعي زائد أو مضاف إليه أو يضاف إليه أو يجمع معه علامة زائد رياضية، المباح الواقعي زائد الحرام الواقعي إذا كان من، إذا كان الحرام الواقعي محتمل الإباحة أي مختلط مع المباحات وهو حسب الفرض. تغلق القوس بعد محتمل الإباحة. وفي حالة شموله للحرام الواقعي أي الترخيص في حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لحرمة الحرام، لماذا؟ أي لا يحصل التضاد، لأن الترخيص، لأن الترخيص لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، أي في نفس متعلق الترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري، الكلام في الترخيص الظاهري في الإباحة الظاهرية، لذلك هو تمسك بعنوان الترخيص حتى لا يختلط مع عنوان الإباحة الظاهرية، لأن الترخيص الظاهري ينشأ عن ملاك للإباحة، لم ينشأ عن ملاك الإباحة في متعلقه، هذا المتعلق الذي يشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي، لا لم ينشأ عن هذا، بل نشأ عن بل نشأ عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية. لاحظ بل نشأ عن، بعد عن تضع قوسا، هذه ملاك الإباحة في المباحات الواقعية زائدا على ما جمع، زائد الحرص على ضمان ذلك الملاك، تغلق القوس. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، منع من الإقدام في المحرمات، فيصدر الحرمة الظاهرية ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح هذه النتيجة، يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والأهم من المبادئ الواقعية. إذن الحكم الظاهري ما هو فائدته؟ ما هي حقيقته؟ الحكم الظاهري هو عبارة عن خطاب يعين، المولى يعين، هذا المولى عين لنا، هذا يبرز تعيين المولى، كاشف عن تعيين المولى، أن المولى يعين ما هو الأهم. فإذا عرفنا بأن المولى قد أصدر وأبرز الحكم الظاهري بالحرمة، نعرف أن عند المولى، وقد المولى وقد رجح المولى ملاكات الحرمة على ملاكات الإباحة. وإذا وجدنا الترخيص هو الظاهر وهو المبرز، فنقول أن المولى قد رجح في هذه الوقائع، في هذه الحوادث، ملاك الإباحة الاقتضائية على ملاكات الحرمة. وهكذا نقول، وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حيث يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.